إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، لقد أعز الله عز وجل هذه الأمة ورفع شأنها وأعلى مكانتها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي العظيم الذي ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اقتفى خطاهم أو سار على ملتهم إلى يوم الدين. أعلى الله عز وجل منار هذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أنزل على قلبه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كانت هذه الآيات هي أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله سبحانه وتعالى، وأول ما تنزل به الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم، ليكون العلم ولتكون القراءة هي من أعظم الأمور التي يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين إليها. فإن العلم وأعظمه العلم بالله، وأجله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا سبيل إلى معرفته ولا إلى الإيمان به ولا إلى تحقيقه إلا بالعلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحينما نتحدث عن العلم يا عباد الله، فإننا نتحدث عن العلم بكل أنواعه وبشتى علومه ومعارفه، فإن هذه الأمة ميزها الله عز وجل وخصها بالعلم وشرفها بالقرآن العظيم وببعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتأملوا يا رعاكم الله إلى عصور النهضة في هذه الأمة منذ انطلاقة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تجدون أن العلم كلما على شأنه وزاد أتباعه ومحبيه كلما ارتفعت هذه الأمة وعلت وزادت مكانتها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعز الله عز وجل به هذه الأمة، رفع الله عز وجل من شأن الإنسان وأعلى قدر أهل الإيمان بذلكم القرآن العظيم وباتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الوحي يتنزل صباحا ومساء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، مذكرا هذه الأمة بالأخذ بأسباب التقدم والنهوض إلى العلا والارتقاء إلى محاسن الأمور ومكارمها ومحامدها والابتعاد عن سفسافها. ولما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مهاجرا، كان من أوائل الأمور التي اتخذها صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، ليكون المسجد نقطة الانطلاقة الكبرى لإرشاد الناس وتعليمهم وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ومعلما ومربيا وهاديا الناس إلى الصراط المستقيم. إن أعظم أساليب التقدم الحضاري على الأمم يكون بالعلم وبتشجيعه وبنشره بين الناس. وتأملوا رعاكم الله إلى عصور نهضة هذه الأمة، تأملوا إلى الأندلس يوم أن ارتقت فيها عصور العلم، فكان الغرب يتهافتون على بلاد المسلمين لتعلم اللغة العربية، فكانت اللغة العربية وقتها هي مفتاح العلوم. فلا سبيل إلى معرفة الطب ولا الهندسة ولا الرياضيات ولا الفلك ولا غيرها من العلوم إلا بتعلم اللغة العربية، فكانوا يتهافتون عليها فيتعلمونها ثم ينقلون العلوم والمعارف إلى أممهم، حتى أصبح العلم يخبو في عالمنا الإسلامي ويزدهر لدى الغرب، حتى أصبحنا كما قال الأول: آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. وأصبحنا وللأسف في عصور التبعية المطلقة للغرب، فلا سبيل إلى التقدم ولا إلى الصناعة ولا إلى التكنولوجيا إلا بالنظر إلى ما عند الغرب، وليس الخطأ في النظر إلى ما عندهم من أمور طيبة والاستفادة منها، ولكن الخطأ أن نبقى على هذه التبعية دون أن نحرك عقولنا ولا أموالنا ولا أن نوظف طاقاتنا وقدراتنا من أجل أن نستقل بأنفسنا. وإن كان هناك بوارق للأمل من خلال بعض المراكز البحثية ومن خلال تفوق بعض علماء المسلمين، لكنها لا تزال اجتهادات فردية، لا تزال اجتهادات فردية بحاجة إلى من يأخذ بها إلى العلا ويرتقي بها ويؤسس لها، حتى نؤسس مستقبلا مشرق ينطلق بالعلم والمعرفة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام يا عباد الله لا يحرم التقدم ولا يحرم التقنية ولا يحرم الاستفادة من هذه العلوم، بل هو على العكس من ذلك يحض عليها وعلى معرفتها، بل ذكر العلماء أن هذه العلوم والمعارف هي من فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي من هذه الأمة سقط الإثم عن الباقين، فإن تركوها جميعا أثموا جميعا. إننا لا ينقصنا الطاقات ولا الموارد المالية ولا العقول البشرية، ولكننا بحاجة إلى مراكز تتبنى شبابنا وطاقاتهم وقدراتهم حتى نرتقي بهم إلى العليا وإلى مكارم الأمور. نحتاج أيضا من أولياء الأمور، أولياء أمور الشباب، أن يعززوا الثقة في نفوس أبنائهم وأن يعطوهم دفعات معنوية ومالية حتى يستطيعوا أن يغرسوا فيهم هذه المفاهيم. لا بد من ربطهم بحاضرهم ولا بد من ربطهم بماضيهم التليد وحاضرهم، وأيضا أن يعطوا بارقة أمل لمستقبل يزهر بهذه الأمة العظيمة. إننا بحاجة حتى نعلي من راية هذا الدين ونقدمه على العالمين جميعا، وأن نلفت أعناق الغرب جميعا إلى هذا الدين، وقبل ذلك نفتح صدورهم وعقولهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إن من أعظم ما يدفعنا إلى هذا أن نرتقي في العلوم وأن نصعد بها. نحتاج أيها الإخوة أن يستوعب أولياء الأمور أن المعرفة والإتقان والتقدم ليست كلا لا يتجزأ، بل هي أجزاء. قد يفشل الطالب في دراسته، لكن دعمنا له قد يجعل منه أحد العظماء الذين يمرون على التاريخ ويضعون فيه بصمتهم ويكونون فاعلين فيه. قد يخفق الطالب في جزئية من علومه، لكن له إسهامات في ميادين كثيرة يجب أن نعززها وأن نعزز الثقة بنفسه حتى نرتقي به. تفنن الغرب عباد الله بإطلاق المسميات التي تجعلنا في ذيل القائمة، فيسموننا بالعالم الثالث ونردد نحن هذه التسمية، بل إننا أصبحنا نستشهد على فشلنا وعجزنا وضعفنا وعدم قدرتنا وتبعيتنا المطلقة لهم بأننا العالم الثالث، فأصبحت شماعة نعلق عليها فشلنا وإخفاقنا وأننا أبناء هذا العالم الثالث. ما لم تكن لنا رؤية علمية تجعلنا في رأس القائمة، فإنني أخشى أن يأتي زمان لا نطول رأسها ولا نمسك بذيلها ككثير من دول العالم التي انتشر فيها الفساد واستشرى فيها التخلف، فهي تمر على هذه الحياة دون أن يلتفت إليها أحد، بل تصبح فريسة لكل متكبر وطاغوت وجبار. إن النهضة أيها المسلمون لا تعرف نسبا ولا تعرف حسبا، ولكنها مواهب وطاقات، لكنها مواهب وطاقات لا تقبلها واسطة ولا ترفعها معرفة يفرقها الله بين الناس. فقد تكون تارة في وضيع لا حسب له ولا نسب، فتكون إتقانه ومعرفته وعلمه هو حسبه ونسبه، وتارة تكون في فقير فيكون إبداعه هو ثروته وغناه. إنه لا مكانة لنا بالمال وحده، إنه لا مكانة لنا بالمال وحده، بل بالعلم والمعرفة، والطريق إلى التربع على عرش الحضارة يكون بنشر الثقافة والعلوم والمعارف بين الجيل جميعا. المال ظل زائل، المال ظل زائل مصيره إلى الفناء، المال تحرسه، لكن العلم يحرسك ويرفعك درجات. لا بد أن نرتقي أيها الإخوة ونتطور ونصنع حضارة الأمم، ونصنع حضارة كما صنعتها الأمم العظيمة، لا نعتمد على حضارتنا السابقة ونتغنى بها فحسب، بل هي في كل زمان ومكان، وبمقدورنا أن نصنع حضارة جديدة نرتقي بها ويرتقي بها من بعدنا، وتكون معتمدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحضارة وهذا التقدم يحتاج إلى قراءة مستمرة وقراءة تاريخية ومستقبلية واستشراف للمستقبل، فإن العلوم تتغير وتختلف، حتى ذكر بعض الباحثين إن العلم في تطور مستمر، و90% من جميع المعارف العلمية التي يتعلمها الناس قد تم استحداثها في العقود الثلاثة الأخيرة، وسوف تتضاعف هذه المعارف خلال السنوات القادمة. إن العلوم والمعارف التي نعرفها الآن قد تكون في المستقبل تجارب قد مرت على هذه الأمة لا يؤبه لها. ولذا يقول بعض المتخصصين إن على الباحثين أن يضعوا في حسبانهم أن نحواً من 10% إلى 20% من المعلومات الطبيعية التي يتعلمها الناس قد شاخت وتجددت وتطورت، فعليهم أن يأخذوا بناصية العلوم وأن يرتقوا في معارفها. أحد العلوم الطبيعية في دولة متقدمة كانت فروعها قبل 50 عاماً 30 فرعاً، وإذا بها الآن تتضاعف عشرات المرات. إننا بحاجة ماسة مع هذه النقاط السريعة والتذكير بها أن نذكر أيضا بأنه كان لنا ماض عظيم، وأن ديننا يحث على العلم ويحرص عليه، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل على قلبه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولما قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة، والحسنة في الآخرة الجنة. إن العلم أيها الإخوة والمعرفة من أعظم ما ميز الله عز وجل به هذه الأمة، بل وميز الله عز وجل به الإنسان عن سائر المخلوقات. يقول الزرنوجي رحمه الله وشرف العلم لا يخفى على أحد، وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوان كالشجاعة والجرأة والقوة والجودة والشفقة وغيرها، أما العلم فلا يشارك أحدا فيه الإنسان. كذلك فإن من أعظم ما تنفر منه الأسماع وتمجه القلوب الجهل بكافة صوره وبتعدد ألوانه وأشكاله، لأن في الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، ويكفيك دليلا يا رعاك الله على قبح الجهل أن أحدا لا يرتضي بالانتساب إليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه. فالنفوس الأبية تأبى الجهل وتأبى أن يسمها الناس بذلك، وكم كان واسم بعض النفوس الأبية بالجهل طريقا إلى الارتقاء وطريقا إلى أخذ النفس بالقوة والعلم. ذكر في ترجمة إبراهيم ابن قطن المهري القيرواني أنه كان عالما باللغة العربية متصدرا لإفادة الناس في هذا الشأن بمدينة القيروان، قصده الناس لطلب ما عنده من العلم واستفاد منه جماعة، لكن ذكره خمل بذكر اشتهار أخيه أبي الوليد بن عبد الملك. وكان سبب ذلك أن إبراهيم كان في مجلس أخيه أبي الوليد، فمد أبو الوليد يده لأخذ كتاب من كتب أخيه فضرب بيده على يده وقال له: ما لك ولهذا؟ أنت جاهل وهذا لا يمسكه إلا العلماء، وأسمعه كلاما سيئا. فغضب أبو الوليد لما قابله به أخوه إبراهيم، وأخذ في طلب العلم حتى علا عليه وعلى أهل زمانه، واشتهر ذكر أبو الوليد وخمل ذكر أخيه إبراهيم حتى جهله الناس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إننا بحاجة ماسة إلى أن نقنع أبناءنا وأنفسنا وأن لا يكون بينهم انفصام نكد بين هذا الدين وبين الشرع وبين الإسلام وبين تقدمهم الدنيوي، فإن هذا من الأمور التي أمر بها ربنا عز وجل وحض عليها محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من استخدام التقنية الحديثة التي تعين أبناءنا على الاستيعاب ورصد المتميزين منهم والموهوبين، وبذل الأموال لهم من أجل أن ينهضوا بهذه الأمة ويأخذوا بزمام المبادرة. وإن من أعظم الأمور التي يستثمرها الآباء في أبنائهم أن يستثمروا فيهم التعليم وأن لا يبخلوا عليهم في شيء من هذا أبدا. لا بد كذلك من ربط الناشئة بين ولا بد كذلك من ربط الناشئة بين العلم والتربية، فإن كل أمة عظيمة لا بد أن يكون وراءها علما ومعرفة وتربية عظيمة. لا بد أيها الناس أن يكون لنا خطة واضحة المعالم في الارتقاء بأمتنا وتحديد مدة زمنية نصدر علومنا وعلماءنا للآخرين بعد أن نكتفي ذاتيا من ذلك. وإن هذا الخطاب هو خطاب لنا جميعا حتى نرتقي بهذه الأمة ونسعد بمستقبل مشرق بإذن الله عز وجل. إن لدينا من الطاقات والقدرات في عقول شبابنا ما يحتاج منا إلى أن نقف معهم وأن نأخذ بأيديهم حتى نسعد جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى، ونسألك التقى والعفاف والغنى، ونسألك من العمل ما ترضى يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اكثروا من الاستغفار، فإن من استغفر فغفر الله سبحانه وتعالى له. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. عباد الله، وإن من أعظم العلوم والمعارف التي يجب أن لا نغفل عنها وأن يبقى في أبنائنا ومجتمعنا من يعرفها ويتقنها، العلم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ورفع درجات أهله واستشهدهم على أعظم مشهود، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الدرداء في سنن الترمذي رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا يا ذا الجلال والإكرام ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام والمسلمين وارتفاع حضارتهم على العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام والمسلمين وانتصارهم على العالمين ورفعتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى، نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم، واجعلهم رحمة برعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله، وارفعنا بها يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. علمنا منه يا ربنا ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.